أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في الدرس 25 ثامنا الأصلية والتبعية، وصلنا إلى القرينة في الاستعارة التبعية. عدل؟ نعم. إن شاء الله. نعم. أعيد هذه النقطة. وإذا أطلق النطق على الدلالة لا باعتبار التشبيه بل باعتبار أن الدلالة لازمة للنطق يكون مجازا مرسلا. في الاستعارة، في الفرق بين الاستعارة والمجاز المرسل، الاستعارة فيه التشبيه والمجاز المرسل ليس فيه التشبيه، إنما توجد علاقات ثانية أخرى. هنا في قولنا نطقت الحال بكذا، أصل الجملة دلت الحال بكذا، نسأل ما هي العلاقة بين دل ونطق؟ مرة أقول بأنه يوجد فيه تشبيه، الدلالة كالنطق، عندي تشبيه فراح يصير عندي استعارة. الدلالة كالنطق والنطق كالدلالة فيهم تشبيه، فتكون عندي استعارة. ومرة أقول بأن العلاقة بين نطق ودل أن الدلالة لازمة للنطق، إذا نطقت فيلزم من ذلك الدلالة، يكون لازمه، فتكون بعلاقة اللزوم. فإذا كان بعلاقة اللزوم يعني مو تشبيه، يعني ليست استعارة وإنما مجاز مرسل، لأنه علاقة غير التشبيه كما في التعريف. لذلك قال وإذا أطلق النطق على الدلالة باعتبار التشبيه يكون استعارة، ولا باعتبار التشبيه بل باعتبار أن الدلالة لازمة للنطق يكون مجازا مرسلا. وقد عرفت أنه لا امتناع في أن يكون اللفظ الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد استعارة ومجازا مرسلا باعتبار العلاقتين، باعتبار علاقة التشبيه وعلاقة اللزوم. واضح؟ يعني عندما تنطق يدل الكلام، يدل النطق. لا، حسب قلنا انه راح يدخل قصد المتكلم، مراد المتكلم. يعني احنا نحاول، نعم عندنا الحين احتمالين، لكن لما النبي نقول بان الاحتمال الاول نسأل انه شنو مراد المتكلم، هل يبي حالة التشبيه او انه يريد حالة اللزوم كمتكلم. انت من تتكلم عندك قصد، عندك مراد، فاحنا نحاول نستكشف مراد المتكلم. ما استكشفنا نقول عندنا الاحتمالين، عندنا الاحتمالين. كيف نحدد المراد؟ والنأتي إما نسأل المتكلم مباشرة ما هو قصدك، مثل ما يصير بيننا بالكلام، حتى تسأل شنو قصدك، نسأل أحيانا القصد ما يكون واضح. وأما بقراء يوجد في كلامه قراء أنه يريد التشبيه أو أنه يريد اللزوم. قراء في الكلام، أنه لما يقعد يتكلم أكو أي قرينة من القراء، أنه بمعنى نفض الآن في درس الاستعارة أقول نطقت الحال بكذا، هذا مثال الاستعارة، راح يصير فيصير مراد الاستعارة. إذا كنت في باب المجاز المرسل معناته يكون مجاز مرسل. فأكو أي قراء ضمن الكلام أو قراء خارجية مقامية حالية. القرينة في الاستعارة التبعية، ما دام أنه استعارة يعني مجاز، يعني نحتاج إلى القرينة الصارفة. إذا نحتاج إلى القرينة في أي استعارة، لأن الاستعارة هو عبارة عن مجاز قائم على علاقة التشبيه، فيقول وقرينتها في استعارة الحرف هي المجرور. وقلنا أنه يوجد استعارة في الحرف في الفعل اللي سمينا بالتبعية أو في الاسم اللي يكون هو الأصلية الاستعارة الأصلية. فنقول أنه في الحرف هل ننظر في القرينة إلى نفس الحرف؟ نقول لا، ننظر إلى المجرور، نشوف المجرور شنو فيه. هذا المجرور راح يبين لي مثلا زيد في نعمة، أتي إلى المجرور إلى المجرور نعم، فأفهم أنه ظرف ومظروف وأن الاستعارة هنا فيه استعارة. نحو مثال فبشرهم بعذاب أليم، فإن ذكر العذاب اللي هو المجرور قرينة على أن بشر استعارة تبعية تهكمية. هذا مثال شنو؟ هذا مثال الجر لو مثال الفعل. هذا المثال فبشرهم بعذاب أليم،
بشر
هذا بشر، فإذا راح يكون بالفعل. هذا مثال الفعل، ما أعطانا مثال للحرف. روح للمثال السابق مثاله زيد في نعمة، أقرأ اللي كان موجود هناك طبقه. نأتي استعارة الحرف ننظر إلى المجرور فننظر إلى نعمة، فإذا مثال استعارة الحرف زيد في نعمة. هذا المثال الآن يضربه مثال الفعل، لذلك يقول فإن ذكر العذاب قرين على أن بشر استعارة تبعية تهكمية، فإن التبشير إخبار بما يسر. ما أدري على شيء، ما في استعارة أصلا بالباء، ما في استعارة عندي بعذاب أليم جار ومجرور متعلق ببشر، ما عندي استعارة. مو مثل زيد في نعمة، الطالع الجار ومجرور، الطالع المجرور شوف نعمة، زيد في نعمة قول زيد في الجنة، فإن راح يكون عندي الاستعارة باعتبار كلمة نعمة أقول فيه أنه فيه استعارة. إذن هنا النظر إلى بشر، وبشر فعل، والفعل نعم فيه استعارة تبعية. الآن هذا يكون مثال الفعل، ونرجع إلى مثال زيد في نعمة مثال الحرف. نعم، إن عادة التبشير يكون للشيء اللي يسرك يسعدك، أما ما يتناسب مع العذاب الأليم الإنذار. مفروض يقول فأنذرهم بعذاب أليم، فاستعملنا بشر في مقابل الإنذار أو في محل الإنذار، ويعتبر كأنه قاعد يستهزئ فيهم من باب الاستهزاء. فإن التبشير إخبار بما يسر، فلا يناسب تعلقه بالعذاب، فعلم أن المراد به ضده وهو الإنذار، أعني الإخبار بما يحزن. ثم نزل التضاد منزلة التناسب تهكما، مثل الجبان تقول جاء الأسد، تهكم والاستعمال استعارة من بابل أنه تستهزئ به. وقرينتها في استعارة الفعل وما يشتق منه هي الفاعل أو المفعول. لما نرجع الآن في استعارة الفعل عند الفاعل أو النظر إلى المفعول، فنأتي في المثال الأول بعذاب أليم كأنه يعني يضرب على مثال الحرف الجر بعذاب، فسنو هنا الحرف ما في استعارة، يعني بعذاب أليم إذا بنطبق على الحرف على اعتبار أن القرينة في استعارة الفعل الفاعل أو المفعول، نقول الحرف الجار والمجرور لا فاعل ولا مفعول، فكيف يكون مثال الحرف؟ نأتي إلى زيد في نعمة، فهذا المثال راح يكون مثال على بشر على الفعل. وقرينتها في استعارة الفعل وما يشتق منه هي الفاعل أو المفعول، فالفاعل يعني هو القرينة. نحو نطقت الحال بكذا، فنأتي إلى الفاعل الحال، والنطق الحقيقي لأن النطق الحقيقي لا يسند إلى الحال، بل يسند إلى الإنسان، نطق لسانه مثلا، أو نطق الإنسان، أو نطق اللسان أفضل يكون، نطق الإنسان يعني لسانه، فيصير بقليمة الجزء والكل، فيصير مجاز مرسل. فنطق اللسان نأتي إلى الفاعل، فنقول أن النطق لا يسند إلى الحال، ويكون الاستعمال استعمال مجازي. فعندي استعارة في الفعل نطق، مفروض دلت الحال على كذا، فأتينا بالنطق فاستعملنا نطق بدل دل، فيكون الاستعمال مجازي. استعارة إذا كان من باب التشبيه، مجاز مرسل إذا كان بعلاقة غير التشبيه. معاي؟ طبعا يفرق الحال، ما له لسان، هذا دلالة الحال يعني. وإذا كان المفعول هو القرين نحو جمع الحق لنا في إمام قتل البخل وأحيى السماحة، البخل لا يقتل، فنأتي إلى المفعول به البخلة، والبخل لا يقتل، نعم يقضى عليه ممكن، فهنا استعمل كلمة القتل، فنأتي إلى المفعول به، فيكون الاستعمال استعمال مجازي. إذا كان ينطبق الآن، إحنا بعد درسنا في الاستعارة بدون مكنية، الاستعارة الأصلية والتبعية، قد يتناسب المثال مكان آخر، ما قاعد ينظر لأنه هذا المثال ينطبق عليه قاعدة ثانية. فإن القتل والإحياء الحقيقيين لا يتعلقان بالبخل أو الجود، فإذا في استعارة الحرف ننظر إلى المجرور، وفي استعارة الفعل وما يشتق منه ننظر إلى الفاعل أو المفعول. وقلنا المثال هناك ما ينطبق، النظر كان إلى بشرهم، فإذا كان بشرهم وعندي عذاب يعني أيضا نظرنا إلى المجرور. فحينما نقتصر على أن القرين فاعل ومفعول فقط، مع أنه في العبارة السابقة في الآية السابقة كان عندي الجار والمجرور كقرين على أن بشر بمعنى أنذر. معاي؟ أكو سؤال؟ طب الله كمل. مجرور مو وإنه مفعول به. بس ما قاعد ينظر لهذا، هو الآن كأن مثاله هو يضرب على الحرف، فبتخلي بس هو أنه كأن النظر مو أنه مفعول محلا، نعم حتى نوفق بين العبارات نقول المفعول لفظا أو محلا، بس هو ما قاعد يتكلم، ما ذكر هذا وما ذكر أنه المفعول لفظا أو محلا.
بس هو قاعد يعني هو المفاعل المفعول،
نعم فأقول محفظ حتى نوفق بين كلامه، أنه قد نقول أنه مو دائما فاعل مفعول، ممكن يكون عندي جار ومجرور، أو أنه يقصد بالمفعول مفعول لفظا أو محلا. يعني أقول هذا بين الأمرين إحنا، بس إنه مفعول محلا نقول ما ورد هذا، لأنه الجار والمجرور حتى لما نقول مفعول محلا ما قاعد ننظر لهذا في الإعراب. نعم متى نقول مفعول؟ إذا كان حرف جر زائد، إنزين، أو أنه نعم يتعدى إلى كذا بالحرف الجر، بس هذا مو أصل الكلام فيه يكون. نعم الجار والمجرور، الجار والمجرور، نعم حط الجار والمجرور باعتبار المثال السابق. ليش نقيده فقط بالفاعل والمفعول؟ خلى بأنه بأي قرينة كانت، فك روحك بأي قرينة، سواء بالحرف، بالحرف هنقول ننظر إلى المجرور ما عندك شيء آخر، لكن بالفعل خلى أي قرينة، فاعل مفعول، قد يك تمييز، وقد هي بحال، وقد هي أي شيء آخر. مثلا جاء الأسد فيكون في جاء الأسد راميا، أو مثلا خلى بالعكس يفترس زيد مثلا حال معين، يفترس زيدا زيد تمرا يحتاج لا يفترس يفترس ذبيحة إيه مثلا شفت واحد مصري مثلا يمسك لك دياية كذي يقرمها إيه هذا يفترس. فإذا راح يكون الافتراس افتراس زيد راح تفهم من أنه مثلا نفرض أنه عندي حال زين يفترس زيد من الحال قد نفهم أنه بأن الافتراس بالمعنى المجازي أنه ما يفترس حقيقي مو من سكان غابات أفريقيا أكلت لحوم البشر زين. حتى يكون هناك افتراس حقيقي عندهم يعني يأكلون اللحم مثلا ينهشون اللحم هذا راح يكون قد يكون من الحال نفهم أنه يريد المعنى المجازي من الحال. فخلنا نقلل استعارة الفعل وما يشتق منه فاعل مفعول أو أي شيء آخر حتى يكون كلامنا شامل لكل الحالات. خلصنا من المثال نأتي ونحو مثال آخر. نقريهم لهذميات، لهذميات يعني طعنات الأسنة طعنات الرماح. نقريهم القرى من الإكرام الضيف يعني نكرمهم باللهذميات من باب الإكرام، قرى الضيف يعني إكرام الضيف. فنقريهم الأسنة، نقريهم الأسنة، الأسنة مفعول به، اللهذميات المفعول به. فمن خلال المفعول به نفهم أن نقريهم بالمعنى المجازي وهو في الفعل. نقريهم لهذميات نقد بها يعني نقطع بها ما كان خاط عليهم كل زراد، كل زراد الزراد صانع الدروع من يصنع الدروع. فيقول اللهذم القاطع من الأسنة، فأراد بلهذميات طعنات منسوبة إلى الأسنة القاطعة أو أراد نفس الأسنة. والنسبة يعني لهذمي حطياء النسبة، كلمة لهذمي حطياء النسبة وراح يمر علينا في درس النحو. النسبة فعندي لهذم أحط عليها ياء صل لهذمي، عرب عربي نحط ياء النسبة، مدينة مديني، مكة مكي، أم القرى قروي، أم القرى مو أمي، أم القرى قروي. نعم
مدينة مدني ولا مدينة
مدينة بس يختصرونها تصير مدني. بالنسبة للنبي الأمي صلى الله عليه وآله يقولون منسوب إلى أم القرى، لا أم القرى نسبها قروي مو أمي. واضح في الآية اللي يستدلون على أن النبي صلى الله عليه وآله كان يعرف القراءة أو ما يعرف، فيستدلون النبي الأمي يعني لا يعرف القراءة ولا الكتابة، مو أنه كما في بعض التفاسير أنه منسوب إلى أم القرى. أم القرى نسبها قروي مو أمي. والنسبة للمبالغة كالأحمري، من أحمر الأحمر تقول أحمري، لهذم لهذمي، إذن يا النسبة نستعمل هنا. النسبة تكون للمبالغة، أبي أبين لهذم قاطع من الأسنة فأضيف أنه لهذمي من باب النسبة حتى أبالغ. والقد والقطع وزرد الدرع نسجها يعني صناعتها، لأن قبل ليش سموها نسجها؟ تحط حديدة مع حديدة مع حديدة حتى يصير شايفين بالأفلام أنه يصير على شكل كأنه نسيج، لذلك سمى نسجها وليس صناعتها. فالمفعول الثاني أعني لهذميات قرينة على أن نقريهم استعارة تبعية تهكمية، تبعية لأن فعل تهكمية يعني من باب الاستهزاء. بدل ما نقريهم بالطعام نقريهم بالسيوف والأسنة. هذه القرينة قرينة مقالية مذكورة في الكلام ثم يقول وقد تكون القرينة حالية يعني مقامية نحو قتلت زيدا أي إذا ضربته أو ضربته ضربا شديدا. مرة مثلا ضرب صاحبه سقط على الأرض من كثرة الضرب فيقول قتلت زيدا يعني ضربته ضربا شديدا، يكون عندي قرينة مقامية يعني أنه في نفس الوقت قال هذا الكلام، فالمقام يدل على أنه يريد من القتل الضرب. في سؤال؟ الضمير هم نقري نحن هم له ذميات. نعم نفس الهدميات يعني طعنات الأسنة، معنات الهدميات يعني طعنات أو الأسنة واحد منهم، نقريهم الأسنة أو نقريهم طعنات الأسنة نفس الشيء. في سؤال تاسعا الاستعارة المطلقة والمرشحة والمجردة. طبعا هذه التقسيمات صارت لأن الاستعارة أنواع، مرة للمستعار منه للمستعار له مرة كذا، حاله يعطون مصطلحات لكل نوع من الأنواع، قد تجد أكو تداخل أحيانا لأنه مو تقسيم منطقي بحيث أن القسم لا يدخل أو المثال هنا ما ينطبق تحت الباب الآخر تحت النوع الآخر. الاستعارة المطلقة والمرشحة والمجردة. الاستعارة المطلقة هي الاستعارة التي لم تقترن بصفة، ما عندي أي صفة في الكلام، تقول عندي أسد بدون ما توصف الأسد بأي شيء بأي كلمة، شنو تقصدون بالصفة؟ ما هو معنى الصفة هنا؟ هل تريد يعني النعت أو الأعم؟ نقول نريد الأعم، وأنه فقط نريد النعت. أي شيء في الكلام يعطي معنى الصفة كالخبر، خبر كان، خبر إن، الحال، النعت، أي شيء يكون، فهنا نريد الوصف بالمعنى الأعم. والمراد من الصفة الوصف المعنوي الذي هو معنى قائم بالغير، لن نعت النحوي، قل يعني الصفة بالمعنى الأعم لا خصوص النعت. فيكون شامل للنعت وشامل للخبر المبتدأ وشامل للحال، المهم أنه يعطي معنى الصفة. أقول زيد مجتهد خبر لكن هو صفة، صفة الاجتهاد نسبناها إلى زيد، فهذا مو نظرنا إلى النعت النحوي الذي يكون إحدى التوابع، بل ننظر أنه توجد عندي صفة بالمعنى العام أو لا توجد. فإذا ما عندي أي صفة نقول بأنه هذا الاستعارة استعارة مطلقة. الاستعارة المرشحة هي الاستعارة التي قرنت بما يلائم المستعار منه، بالصفة التي تلائم المستعار منه. قاعد أتكلم عن الصفات، بما يعني بالصفة التي، بالصفة التي تلائم المستعار منه يعني المشبه به. مثاله مثل وصف فما ربحت تجارتهم في تشبيه اختيار الضلال أو الهداية بالاشتراء في قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. اشتروا مستعار منه، لأن أخذنا اللفظ الاشتراء، فاشتروا مستعار منه فما ربحت تجارتهم. هذا الوصف للاشتراء من حالة البيع والشراء انت عندك الربح والخسارة. فما ربحت تجارتهم صفة لاشتروا. قلنا انه مو شرط نظرنا الى النعت اي طريقة من الطرق نفهم انه فيه وصف. فما ربحت تجارتهم وصف لاشتروا. ما لنا شغل شنو الموقع الاعرابي له، ما قاعد ننظر الموقع الاعرابي، فقط انه فيه معنى الصفة. فإذا كانت الصفة للمستعار منه تكون الاستعارة مرشحة. مصطلح فالاستعارة المرشحة إذا كانت الصفة تلائم المستعار منه، فهنا ما ربحت تجارتهم تناسب الاشتراء، يعني المستعار منه، فتكون الاستعارة مرشحة. فهذا الوصف ملائم للمستعار منه أي الاشتراء، لأن فيه الربح وعدمه، لأن فيه الربح وعدمه. فإذا عندك مطلقة لم تقترن بصفة، المرشحة اقترنت بصفة تلائم المستعار منه. ثم الاستعارة المجردة هي الاستعارة التي قرنت بما يلائم المستعار له، يعني المشبه. فالصفة التي تلائم المستعار له، مثل وصف الغمر للعطاء في قوله غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا. الرداء لا يوصف بالغمر، الرداء هو المستعار منه، العطاء هو المستعار له. والغمر يعني الكثرة، قل كثرة الرداء، الكثرة ما تتناسب مع الرداء الواحد، تتناسب مع الأردية، كثرة الأردية، لكنه أتى بصيغة المفرد فلا يتناسب كثرة الرداء، لكن يتناسب مع كثرة العطاء، والعطاء مستعار له، فتكون الصفة مقترنة بالمستعار له، فتكون الاستعارة استعارة مجردة. واضح؟ الصفة مقترنة بالمستعار له، لأن المستعار له العطاء، والرداء هو المستعار منه، والكثرة متناسبة مع العطاء يعني مع المستعار له، فتكون الاستعارة المجردة. فيقول استعار الرداء للعطاء لأن العطاء يصون عرض صاحبه كما يصون الرداء ما يلقى عليه، ثم وصفه بالغمر تجريدا للاستعارة. انت نقطة أول السطر يعني استعارة مجردة. شو المعنى تجريدا للاستعارة؟ يعني الاتيان بصفة تلائم المستعار له. وقد يجتمع التجريد والترشيح نحو لدى أسد شاك السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقلم. لدى أسد المستعار منه الأسد، يتكلم عنه مثل المحارب الشجاع، أسد مستعار منه، يريد منه مثلا المحارب المجاهد المحارب الشجاع. نعم المستعار له، نعم المحارب المستعار له، محارب الشجاع المستعار منه الأسد. نأتي نسأل شاك السلاح صفة، هل هذه الصفة متعلقة بالأسد أو متعلقة بالمحارب الشجاع لابس السلاح؟ ومو الأسد يلبس السلاح، بالمحارب الشجاع، فيكون متعلقا بالمستعار له. فإذا كان مستعار له يعني يكون عندي تجريد، استعارة مجردة. فشاك السلاح، عيد، وصف يلائم المستعار له يعني المحارب الشجاع. فإذا كان الوصف يلائم المستعار له يكون عندي تجريد للاستعارة. المرشحة ما يلائم المستعار منه، يعني الصفة التي تتناسب مع المستعار منه. فإحنا نقول بأن شاك السلاح يتناسب مع الأسد لو محارب لابس السلاح مع المحارب، المحارب يعني للمستعار له، يعني صار عندي تجريد. ترشيح. الآن نأتي للمصرع الثاني اللي فيه الترشيح. يقول لما نقول لبد أظفاره، لبد أظفار يقصدون الشعر الكثيف، اللبد يعني الشعر الكثيف. فلما تقول الشعر الكثيف مع الأظفار التي لم تقلم، ما قص الأظفار، ناسب مع الأسد ولا المحارب؟ مع الأسد، فيكون للمستعار منه، فيكون عندي ترشيح. وحده بروحه في بيت واحد، يقصد الاجتماع في بيت واحد، هم يعني اثنينهم نفس الوقت تجريد وترشيح. قل وقد يجتمع التجريد والترشيح في بيت واحد، فصار عندي تجريد مصرع الأول ومصرع الثاني عندي ترشيح. شو يعني مجرد؟ شلون؟
ترشيح يعني
شنو؟ لا، الآن مصطلح عنده، لا طالع ترشيح انتخابات، احنا مو بالسياسة. ترشيح حسب المصطلح اللي هو أنت، هذا مصطلح، هو أنت مصطلح ما عجبك البلاغ الثاني يحط له معنى مصطلح ثاني. يقول ترشيح أنا ما أبي، أبي أحط شيء أقرب للذهن إنه يعطيني المعنى. فنفس اتفقوا على أول بلاغي عطى المصطلح، بقية البلاغين مشوا عليه بعد ما يبون يخالفونه. ممكن واحد ثاني يعطي مصطلح ثاني بس يكون مخالف للبلاغيين. الآن ترشيح من باب هذا، الترشيح يعني فيه صفة تلائم المستعار منه، تجريد يعني فيه صفة تلائم المستعار له كمصطلح. لبد يعني الشعر الكثيف وعنده أظفار لم تقلم، هذا يتناسب مع الأسد. اثنينهم اثنين اثنين تعدد الصفات للمستعار منه يعني الأسد، فيكون فيه ترشيح يعني استعارة مرشحة. مطلقة يعني ما عندنا صفة، ما عندنا صفة
نفس
يعني لا مطلقة في مقابل مرشحة مجردة، لا عندي صفة لائم المستعار منه ولا صفة لائم المستعار له، مطلقة من الصفة غير مقيدة بصفة. فيقول استعار لفظ أسد لرجل شجاع، ثم ذكر للمستعار له وصف شاك السلاح، وللمستعار منه وصف له لبد أظفاره لم تقلم. وصف الأول تجريد والثاني ترشيح. خلصنا من هذا؟ في سؤال؟
في سؤال بس عشان توضيح المستعار والمستعار منه، ما نقدر
نقول
مستعار ومستعار منه، مصطلح واحد.
المستعار
مستعار منه،
لا عندي مستعار مستعار له، بتخلي المستعار بمعنى المستعار له؟
لا، بمعنى المستعار منه. يعني أسد هو كاتب مين؟ أسد
لا. أساس هو ليش؟ عندك له، له لازم تقول منه. تقدر تقول أنت مصطلح أنه مستعار، أقصد من المستعار منه. لأن المؤنث بيقول منه، لأن قلت مستعار راح يسألك يعني منه لو له راح يجيك السؤال. تقلت هناك له، فحتى يصير أكو تناسب بين المصطلحين. فما قلت مستعار له هني حط مستعار منه يتناسبون.
هو حط بعد مستعار روح الحال، حط أركان الاستعارة
جمع. أركان الاستعارة ذكر إيه؟
مستعار الحال،
مستعار منه، مستعار له. والجامع وأداة أداة التشبيه، هذا في التشبيه، أركان التشبيه.
نعم.
يعني لما نقول اللفظ، اللفظ مستعار، نفس اللفظ. لا، مو أنت نقول الأسد مستعار منه، قاعد تشوف المعنى، معنى اللفظ مو نفس اللفظ. يعني اللام والفاء والظاء قاعد طالع المعنى. الأسد اللفظ المستعار هو لفظ هذا الهمزة والسين والدال، هذا اللفظ. لما يقول مستعار منه يعني المعنى المعبر عن هذا الأسد، المعنى الخارجي اللي هو الأسد الحقيقي، الحيوان المفترس. أداة التشبيه بس محذوفة، لأن في الاستعارة قبل نحذف أداة التشبيه. إذا خلينا أداة التشبيه راح يصير عندي تشبيه، ما يصير عندي استعارة.
واضح؟ يقول في أداة تشبيه كذا.
إن شنو؟ يعني إحنا في أركان التشبيه عند أداة التشبيه، إذا حذفنا أداة التشبيه مع الجامع صار عندي استعارة، يعني استعمال مجازي. هذا سؤالكم كم؟ فاعلة الاستعارة المجاز، يعني استعمال مجازي بعلاقة التشبيه. لما تقول جاء زيد ولا تقول جاء أسد، أي هو أبلغ في الكلام، أقوى في الكلام، جاء أسد أقوى، فتعطي صفة معينة لزيد. هذا اللي ذكر، ارجع الى اول المجاز في الحقيقة والمجاز، ارجع الى اول الحقيقة والمجاز في الاستعمال المجازي، فيفهم انه ابلغ في الكلام اذا استعملنا المجاز بدل الحقيقة. المعنى الحقيقي ما يعطيك شيء، جاء زيد، من تقول جاء اسد تفهم ان زيد شجاع. ايهما ابلغ، الترشيح او الاطلاق او التجريد؟ فيقول والترشيح ابلغ من الإطلاق والتجريد. لماذا؟ لاشتماله على تحقيق المبالغة وتناسي التشبيه، وادعاء أن المستعار له نفس المستعار منه، لا شيء شبيه به. يعني صار مصداق ادعائي. إذا كان عندك ترشيح يعني عندك الوصف الذي يلائم المستعار منه، يقول بأن هذا أبلغ في الكلام، فإذا أتيت بالوصف المستعار تقول له لبد أظفاره لم تقلم، أنت تتكلم عن المحارب، فنزلت منزلة الأسد، جعلت مصداق ادعائي للأسد، قاعد تصف بهذا الوصف. فإذا كأنك راح تبالغ في التشبيه، مو فقط تقول عندي مشبه ومشبه به أو مستعار منه مستعار له، لا، نفس المحارب الشجاع هو مصداق للأسد، تنزل منزلة الأسد، مو أنه مشابه للأسد، أحسن أقل منزلة، تقول هو أسد فهو من مصاديق الأسد، فيكون أبلغ. لأنك تتناسى عندك شيء تشبيه فيه التشبيه، بل تقول أنه مصداق له، فيكون الترشيح أبلغ من الإطلاق والتجريد. كما في قوله مثال ويصعد حتى يظن الجهول بأن له حاجة في السماء. يصعد يعني يتكامل، نقول يصعد في الدرجات يعني يتكامل في الدرجات. فإذا يصعد مستعار منه، يتكامل مستعار له. له حاجة في السماء. هذه الصفة تتناسب مع يصعد ولا يتكامل؟ له حاجة في السماء، الصعود في معنى المادية، التكامل في المعنى المعنوي غير المادي. فصعود إلى السماء، الحاجة في السماء يتناسب مع الحركة المادية. طبعا هذه السماء الظاهرة مو السماء المعنوية، السماء الظاهرة يتناسب مع الصعود، يعني يتناسب مع المستعار منه، فيكون فيه ترشيح. الحاجة في السماء يتناسب مع الصعود مو مع التكامل. السماء هذه اللي احنا نشوفها السماء الزرقاء، فهذا يتناسب الإنسان يصعد، يصعد إلى أن يصل إلى السماء كما يقولون، فيتناسب الصعود مع الصعود المادي، الحركة المادية للأعلى. فله حاجة في السماء، هذا وصف يتناسب مع المستعار منه، فيكون فيه ترشيح. فيقول استعارة لفظ الصعود لعلو القدر والارتقاء في مدارج الكمال، ثم بنى عليه ما يبنى على علو المكان والارتقاء إلى السماء، من ظن الجهول بأن له حاجة في السماء. وهذا الوصف ترشيح، لأنه وصف للمستعار منه اللي هو يصعد. الآن يأتي إلى لفظ الجهول. وفي لفظ الجهول زيادة مبالغة في المدح، مو ضمن درسنا الآن، هذا قاعد يشير خارج درسنا استطرادا كما يقولون. وفي لفظ الجهول زيادة مبالغة في المدح لما فيه من الإشارة إلى أن هذا إنما يظنه الجهول، وأما العاقل فيعرف أنه لا حاجة له في السماء لاتصافه بسائر الكمالات. نعم، الجهول يصعد، يظن أنه يصعد إلى السماء، لكن العاقل لا، يقول أنه يعني يتكامل، يتكامل بالصفات المعنوية، وليس له، لو له داعي للصعود إلى السماء لأنه متصف بسائر الكمالات والصفات الكمالية. لكن هذا ما لنا شغل فيه، تعبيرات صار مختلفة عليه. نقف في هذا المكان، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.